تلك المعزوفة الشهيرة لم تكن أنامل أندريس جوفي التي عزفتها، وليست مقطوعة من تأليف وعزف جيمي هاندكس، بل هي لفنان عربي سحر العالم بطريقة عزفه وذاع صيته على مدار عدة عقود. هي مقطوعة لعازف الجيتار العربي الأشهر الذي وقف خلف عبد الحليم حافظ وأم كلثوم، وتعاون مع فريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب، والفنان الذي أدخل لحنا جديدا ولونا جديدا على الأغنية العربية في ذلك الوقت، فذاع صيته وأحبه الجميع لينتقل من عالم الغناء والطرب لعالم السينما، ويشتهر بابتسامته الساحرة ووسامته التي جعلت منه وجها عربيا شهيرا. إلا أن قطار الموت خطفه سريعا، وتحولت قصة وفاته من مجرد حادث عابر لقصة شغلت الصحافة والرأي العام حتى يومنا هذا. الشاب الوسيم الذي عزف في البيت الأبيض وأصبح أيقونة عربية وسفيرا للسلام في العديد من المحافل، مات بظروف غامضة، والشاهد الوحيد على موته زوجته التي أخفت الحقيقة واضطرت للتكتم على الأمر، وذلك حفاظا على حياتها. لتتعدد الروايات حول سبب وفاته، ويسجل الحادث ضد مجهول. فمن هو عمر خورشيد؟ وكيف مات؟ والأمر الأهم، هل كان موته مجرد حادث عابر؟ أم أن هناك من يقف خلف ذلك؟ كل هذه الأسئلة سنجيب عنها اليوم. أنا عبد العزيز الخمعلي، وهذا ضد مجهول، وإلى الحكاية. هو عمر محمد أحمد عمر خورشيد، عازف الجيتار والممثل والمنتج المصري. ولد في العاصمة المصرية القاهرة في حي عابدين، وذلك في 9 نيسان عام 1945. عاش حياته وسط عائلة فنية مشهورة، فوالده أحمد خورشيد أستاذ التصوير السينمائي الذي وصفه البعض بالأب الروحي للعديد من الفنانين والمخرجين والكتاب المصريين. أما والدته فهي عواطف هاشم، سيدة من سيدات المجتمع المخملي، وناشطة حقوقية، ولديها الكثير من الإسهامات في مختلف المجالات الاجتماعية. لتكون النتيجة ولادة الطفل عمر الفنان الصغير، الذي حصل على شهادة في الآداب قسم الفلسفة، ورافق ذلك دراسته للموسيقى في المعهد اليوناني للفيليهارموني، وتمكن في 18 من عمره من إتقان عزف الجيتار، وأصبح قادرا على تلحين أعماله بنفسه، وانتشرت معزوفاته في الأوساط الفنية، وأثار إعجاب الكثير من قامات العصر، ليتحول الشاب الصغير من مجرد هاو لعازف الرئيس في العديد من الأعمال الفنية. ودخل عمر خورشيد في عالم الفن من أوسع أبوابه.
طب وإنت يا عمر بتفضل أنه أكتر، عمر الممثل ولا عمر العازف ولا المؤلف؟
وبيني وبينك، الواحد لما بيكون في حالة تمثيل بنسى فعلا خالص أن أنا عازف أو مؤلف أو أي حاجة تاني، انما وكذلك لما اكون على المسرح بعزف في لحن او اي حاجه بنسى خالص ان انا بمثل او انا في فيلم بشتغل فيه او اي حاجه.
عندما بلغ عمر خورشيد 26 من عمره، ظهر لاول مره في فيلم ابنتي العزيزه، ووقف الى جانب فاتنه ذلك العصر نجاة الصغيره والفنان العربي الاشهر رشدي أباظة، وذلك في عام 1971. وتتالت من بعدها أعماله الفنية، ليظهر مع الفنانة اللبنانية صباح في فيلم جيتار الحب بدور البطولة، ويصبح الوجه السينمائي الجديد الذي سحر العالم بوسامته وحضوره وألحانه.
حياة أسرارها غريبة، محدش يعرف أبداً إيه اللي هيحصل له بعد ثانية.
ما هي دي حلاوتها، المجهول فيها هو اللي خلق الأمل.
فظهر في أكثر من 20 فيلم سينمائي وأربعة مسلسلات، إضافة لعزفه لأكثر من 50 مقطوعة وقف فيها خلف كبار وقامات مطربي القرن الماضي كفريد الأطرش وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفيروز وصباح والرحباني، وتفرد بأكثر من 50 مقطوعة وأكثر من 20 مسرحية غنائية، ليكون الفنان متكاملا وسفيرا للأغنية العربية في الكثير من المحافل. تزوج عمر خورشيد من أمينة السبكي عام 1971 التي رافقته في الكثير من الأعمال الفنية، وانفصل عنها بعد عام واحد. وبعد أشهر قليلة تزوج الفنانة ميرفت أمين وانفصل عنها بعد عام أيضا، ليتزوج أخيرا من سيدة الأعمال اللبنانية دينا التي رافقته حتى وفاته، وقد شاركته بها الفنانة مها أبو عوف الزوجة الثانية له. إلا أن زواجهما لم يدم أكثر من عدة أشهر بسبب وفاته، وقد كانت زوجته دينا هي الشاهدة الوحيدة على الحادث، فقد كانت برفقته حينما وقع ذلك الحادث الأليم الذي أودى بحياته. في 29 من آذار عام 1981 أنهى عمر خورشيد حفلة غنائية كان يقدمها في إحدى الفنادق الكبرى، وخرج من الفندق بصحبة زوجته دينا والفنانة مديحة كامل، وركب عمر مع زوجته في السيارة وانطلقوا باتجاه منازلهم، وتبعتهم مديحة كامل بسيارتها. وهم في الطريق اعترضت سيارة زرقاء طريقهم، يجلس فيها ثلاثة رجال وانهالوا عليهم بسباب شديد، وانطلقت السيارة أمامه نحو شارع الهرم، فقرر عمر اللحاق بهم وانطلق خلفهم بسرعة جنونية. وما هي إلا لحظات قليلة حتى ترنحت سيارة عمر واصطدمت بعمود كهربائي أمام مطعم مينا هاوس، أدى ذلك لإصابته إصابة شديدة، فهرع الجميع نحو السيارة واتصلوا بالإسعاف في الحال، إلا أن سيارة الإسعاف تأخرت مما أدى لوفاته متأثرا بجراحه. لتنتهي في هذه اللحظة قصة عمر خورشيد عازف الجيتار الأشهر في ذلك العصر، إلا أن التفاصيل التي تم كشفها فيما بعد جعلت من قصته مثار جدل كبير. فهل تورط الفنان عمر خورشيد بأمر ما كان سببا في اغتياله، أم أن الأمر مجرد حادث عابر طال حياته؟ في 17 من شهر سبتمبر عام 1978 وقف عمر خورشيد في البيت الأبيض يعزف لحن السلام كما أسماه البعض. ففي ذلك اليوم وقع الرئيس المصري أنور السادات اتفاق كامب ديفيد مع نظيره الإسرائيلي مناحيم بيغن بوساطة أمريكية، وقد طلب أنور السادات من عمر خورشيد أن يرافقه للمؤتمر بهدف العزف في مؤتمر السلام، ليتصدر عمر خورشيد المشهد في افتتاحية المؤتمر، وتصدح ألحان أوتاره في أروقة البيت الأبيض لتحكي للعالم أن مصر بلد السلام، وأن صفحة الماضي قد تم طيها إلى الأبد. إلا أن غالبية الشعب المصري لم يرضى عن ذلك، وتم اعتبار هذا الاتفاق اتفاق مذل وصك بيعت به القضية العربية، وأن مصر قد تخلت عن عروبتها بهذا الاتفاق. وكان عمر خورشيد من الذين أثاروا سخط الشعب المصري والعربي، فقد تلقى بعد عودته لمصر الكثير من التهديدات، واعتبروه خائنا ومصيره القتل لا محالة. وفي عام 1981 عندما لقي عمر خورشيد حتفه، روى البعض أن ما حدث معه كان نتيجة عمل مدبر تقوده جماعة مناهضة لاتفاق كامب ديفيد، إلا أن ما دحض هذه النظرية عدم تبني العملية من أحد، ولم يثبت أي دليل يؤكد هذه الرواية، إضافة لأن وفاته حدثت بعد ثلاث سنوات من توقيع الاتفاق، وبالتالي ومن غير الممكن أن يكون هذا العمل عمل انتقامي. ففي ذلك الوقت انطفأت سجالات قضية كامب ديفيد، وبالتالي فقد تم استبعاد أن يكون سبب مقتله مشاركته في ذلك المؤتمر. ومن الأشياء التي زادت الأمور تعقيدا الإفادة التي أدلت بها الفنانة مديحة كامل في المحكمة، فعندما انطلق عمر خلف السيارة الزرقاء تبعته مديحة، وبعد الحادث تمكنت زوجته دينا من النجاة. وقد أفادت كل من دينا ومديحة كامل أن السيارة التي اعترضت طريقهم كانت مجهولة الهوية ولا تحمل أي لوحات تعريفية، وما إن توفي عمر خورشيد حتى اختفت السيارة بشكل كامل وكأنها لم تكن موجودة في الأصل، لتفجر دينا قنبلة مدوية في القضية، وذلك بعد وفاة عمر بأكثر من 10 سنوات، بأن السيارة نفسها قد اعترضت طريقهم قبل 6 أشهر وقاموا بفعل الشيء ذاته، إلا أن عمر حينها لم ينقاد خلف تهكماتهم وخلف سبابهم الشديد، لتظهر السيارة مرة أخرى بعد 6 أشهر وتكون سببا في وفاته. وقد أكدت دينا أنه بعد ارتطام سيارتهم تكسر الزجاج الأمامي وأحدث شرخا كبيرا في عنق خورشيد. وفي هذه الأثناء توقفت السيارة الزرقاء وخرج منها أحدهم واقترب من سيارتهم، وتفحص عمر بعينيه عن كثب وبقي واقفا حتى تأكد من أنه قد فارق الحياة، لتختفي السيارة من بعدها في الحال. وفي عام 2021 ظهر الموسيقار المصري هاني مهنا، وذلك في إحدى المقابلات التلفزيونية، وصرح بأنه لا صحة للأخبار والروايات التي تم تناقلها حول وفاة عمر خورشيد. وقد صرح مهنا أنه كان صديقا مقربا لعمر وقد كان معه قبل وفاته.
يوم الحادثة دي احنا كنا صارين مع بعض كويس عند محمود كامل ياسين، ونزل راح سارة تانية وقال لي ما تيجي معي، قلت له طالع باريس الطيارة الساعة 6 الصبح وما حضرتش شنطة، هطلع البيت واخد شنطتي واطلع المطار. نزل هو سعد المطوع اللي هو وكيل فولفو في مصر،
في مصر.
سعد كان صديق مديحة كامل، نزلت مع سعد وعمر مع مراته مع جيرالدين جنبيه قاعدين جنبيه، وطلعوا على الهرم رايحين يسهروا في شاليمار كويس. اول ما وصلوا عند ال زفريون
الميدان ده
الميدان
اللي فيه
بتاع الجمبري ده، في عربيه خارجه
خريستو
في عربيه خارجه بس بغشامه، فسعد بيجري هو وعمر من بدري من عند الاريزونا بيسابقوا بعض زي العيال. فجي الحته دي هو طالع كده، فسعد راح ممايل على عمر عشان يتفادى العربيه دي، عمر طلع على الرصيف خبط في العمود ستر، يعني هو ده ان الازاز لو كان ازاز اللي جنب عمر مفتوح ما كانش حصل حاجه، مقفول. فلما دخل في العمود الازاز اتكسر، طارت حته دبحت تاني. عمر كان ممكن يلحقوه في النزيف ده. الاسعاف اتاخر الساعه 3 ونص الصبح او 3 وشويه
لما راح المستشفى
كان اتصفى دمه ومات. فدي حاجه لا فيها صفوة شريف
ولا فيها تدبير
ولا فيها
كلب
ديفيد ولا فيها ولا فيها يعني. ولا فيها
ما كانتش مدبرة،
كلام فارغ.
طيب نروح.
فبحسب كلام هاني مهنا أنه كان برفقة عمر خورشيد في سهرة عائلية وأمضي الوقت سويا، وبعد أن انتهت الجلسة انطلق عمر برفقة صديقه عمر وكيل شركة فولفو في مصر. فقد قرر الصديقان إجراء سباق سيارات في شارع الهرم عند منتصف الليل، وعندما بدأ السباق وبمحض الصدفة ظهرت سيارة أمام عمر أجبرته على الانحراف يسارا وصعد على الرصيف وارتطم أخيرا بعمود الكهرباء، فتكسر زجاج السيارة الأمامية وأدى ذلك لجرحه جرحا بالغا في عنقه، أدى لوفاته في الحال بسبب نزيف حاد. إلا أن رواية الفنان لم تلقى أي رواج وقوبلت بسخط شديد، فقد تعرضت بشكل كامل مع جميع الإفادات التي أدلى بها الشهود في المحكمة، إضافة لأن هاني مهنا عرف بولائه الكبير لشخصية نافذة في الحكومة آنذاك، وهدفه من هذه الرواية إبعاد أصابع الاتهام عن ذلك الرجل الذي تم اتهامه بشكل مباشر أنه من يقف خلف عملية اغتيال عمر خورشيد. ولكن ما السبب الذي دفع ذلك الرجل رفيع المستوى لإصدار أمر باغتيال فنان أبعد ما يكون عن عالم السياسة والنفوذ؟
لكن انت على يقين انه
في حاجه، في علامه استفهام. ايه هي؟ ما بحاولش اعرف.
بعد وفاة عمر خورشيد بأكثر من 20 عاما ظهرت الفنانة مها أبو عوف في مقابلة أخبرت بها الصحافة أن زوجها عمر قد مات مقتولا، وأن الجرح الذي في رقبته لم يكن بسبب شظايا الزجاج المحطم، بل كان بسكين وقد بلغ طول الجرح 30 سنتيمتر، وبالتالي لم يمت عمر بسبب حادث السيارة بل مات مذبوحا، وشكل الجرح في رقبته يؤكد ذلك. ولكن وبسبب اختفاء دينا الشاهدة الوحيدة على الحادث فلم يتم تأكيد هذه الرواية للأسف، إلا أن الحقيقة التي أكدتها جميع الروايات أن عمر خورشيد لم يمت عن طريق الصدفة، بل كان وفاته نتيجة حادث مدبر. في عام 2016 نشرت جانجا حسني أخت الفنانة سعاد حسني كتابا باسم سعاد أسرار الجريمة الخفية، وصفت فيها الإجرام والتفاصيل التي مرت بها أختها سعاد، ووصفت فيها إجرام رئيس المخابرات المصرية آنذاك صلاح نصر الذي تم الحكم عليه بالمؤبد بعد كشف النقاب عن مئات القضايا والفضائح التي شارك فيها، وضلوعه بأعمال مشبوهة وضع جهاز الاستخبارات المصري آنذاك في الحضيض. ولتكشف جانجا في كتابها السبب الحقيقي لاغتيال عمر خورشيد،
ففي عام 1981 وبسبب ممارسات صلاح نصر القذرة وابتزازه لعشرات الفنانات المصريات ومن بينهن سعاد حسني، استنجدت حينها سعاد حسني بعبد الحليم حافظ وعمر خورشيد لنفوذهما. ففي ذلك الوقت كان خورشيد وعبد الحليم من فناني النخبة ولديهم علاقات واسعة وصلت لداخل القصر الرئاسي. فتواصل عبد الحليم مع وزير الحربية عبد الحكيم عامر الذي تواصل بدوره مع صلاح نصر وطلب منه كف يده عن سعاد حسني، الأمر الذي أزعج صلاح إلا أنه انصاع للأمر بالفعل. أما عمر خورشيد فتوجه لمكتب صفوة الشريف المعروف باسم موافي باعتباره المسؤول عن وحدة الكنترول المسؤولة بشكل مباشر عن ابتزاز سعاد حسني بكونها عملت مع هذه الوحدة في السابق. ليقابل صفوة الشريف طلبه بالترحيب، إلا أن ترحيبه هذا كان مجرد ادعاء ليس إلا. فقد وضحت جانجا في كتابها أن صفوة هو من دبر لعملية اغتيال خورشيد، وقد قام بالعملية أفراد من وحدة التحكم وذلك انتقاما من خورشيد لتدخله بأعمال الوحدة بطلبه العفو عن سعاد حسني التي لقيت المصير ذاته في لندن ولقيت حتفها بظروف غامضة أيضا. وقد تحدثنا عن هذا الاغتيال في حلقة منفصلة تجدونها من ضمن حلقات ضد مجهول. عزيزي المستمع، جميع الروايات السابقة لم تغير الحقيقة، ففي النهاية قتل عمر خورشيد وقيدت قضيته ضد مجهول، فلا أدلة دامغة ولا رواية كاملة ولا تفاصيل واضحة، لتبقى جميع الإفادات التي تم الحصول عليها في هذه القضية مجرد ادعاءات، ولتبقى الحقيقة الوحيدة الثابتة في قضيته أن عمر خورشيد فنان متكامل بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فبالرغم من أنه لم يبلغ 40 من عمره، إلا أنه ترك خلفه مكتبة من الأعمال عجز الكثير عن مجاراتها، لتبقى هذه الأعمال شاهدا على أثر رجل عظيم، ولعلها تكون شاهدة يوما ما على كشف الحقيقة وحل هذا اللغز ومعرفة الجاني. شاركني رأيك في التعليقات، فأي الروايات هي الأصح ومن هو الجاني برأيك؟ وإلى أن تظهر الحقيقة يوما، ستبقى قضية عمر خورشيد ضد مجهول وتكون محطة من محطات بودكاستنا الذي اتسم في الغموض منذ اللحظة الأولى. وحتى الحلقة القادمة كونوا حذرين.